بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. وعدت اليوم أن أتكلم عن الأرحام. أول شيء، من هم الأرحام؟ الأرحام طبعا ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تحث على صلة الأرحام، كقوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وجاءت آية عامة في الأرحام كقوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. والله سبحانه وتعالى بيّن في آيات كثيرة سيأتي بيانها أن الرحم يعني لها مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة ثلاثة أقسام، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. هذا الصنف الأول، واحد عنده جاه وعنده مال وعنده سلطان فهو مقسط ومتصدق ومنفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، هذا الثاني، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال. هذول ثلاثة أهل الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. شاهد أن من أهل الجنة، الصنف من أهل الجنة هم الذين يصلون الأرحام كما قال صلى الله عليه وسلم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى. لكن يأتي السؤال المهم، وهو: من هم الأرحام؟ والرحم لا شك المقصود فيه المرأة التي لها رحم، فالرحم عند المرأة وليس عند الرجل. فهل المقصود كل من اتصل معك عن طريق الأم بنسب يسمى رحما؟ هذا قول، ولذلك اختلفت الأقوال في الرحم من العلماء، كما قال الصنعاني: قال الرحم هم المجموعة من الناس الذين يحرم التزاوج بينهم، مثل يعني عمك وعمتك وخالك وخالتك وجدك وجدتك وأبنائك وأبناء أبنائك. لو افترضنا أن واحدا ذكرا منهم لحرم عليه أن يأخذ أنثى، ولو افترضنا أنك أنثى لحرم أن يأخذها الذكر. قال: هؤلاء الأرحام. وقال بعضهم: الأرحام هم الذين يتوارثون، يعني الذين بينهم ميراث، هم هؤلاء الأرحام. لكن الإمام القرطبي له كلام جيد في موضوع الأرحام، فيقول: الأرحام أرحام عامة وأرحام خاصة. الرحم العام هو رحم الدين، وتجب بملازمة الإيمان والمحبة لأهله، يعني هذه الرحم التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها بيننا وبين عموم أهل الدين، من معنا على ملتنا وعلى ديننا، فبيننا وبينه صلة رحم، والرحم هي رحم الدين، رحم الدين الكبير، الدين الذي جمعنا. يجب لهم علينا المحبة والنصرة والنصيحة، ويجب كذلك أن نترك الإضرار بهم، وأن نعدل بينهم، وأن ننصفهم في المعاملة، والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المريض وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم وغيرها مما ورد فيه حق المسلم على المسلم. هذا يسمى رحم عام. وأما الرحم الخاص وهي رحم القرابة، سواء كانت القرابة من طرف الأب أو من طرف الأم، فيجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة، كالنفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضرورتهم، وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة، حتى إذا تزاحمت الحقوق بدأ بالأقرب فالأقرب. يعني هذا ذكره الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الجزء 16 صفحة 248. يعني يقول: الرحم العامة هم عموم المسلمين، والرحم الخاصة هم أقارب الإنسان، سواء كانوا من ناحية والده أو من ناحية والدته. شاهد أن اليوم إحنا مع وجود المدنية ووجود الناس تباعد المساكن، يعني في السابق الناس كانت تعيش في بيوت متقاربة، سواء الناس اللي عايشة في البادية كانت بيوت شعر قريبة من بعضها، يشدون يرحلون مع بعض، لهم أمير واحد وأفخاذ متفرعة عن هذه القبيلة يعرف كل منهم الآخر، أو كانوا أناس يسكنون في الحاضرة لهم بيوت يسمونه قبل فريج فلان، يعرفون أهل هذا البيت ويعرفون عيالهم ويعرفون الداخل والخارج، فكانت الأرحام متقاربة من بعضها، حتى أنه إذا ولد عندهم ولد ما يطلع بعيد، يقعد في بيت الحمولة، بيت الأسرة يعيش فيها، وحتى إذا بيسكن يسكن قريب من أهله، ما يروح يباعد. فكانت الأرحام تبقى متصلة ومتقاربة مع بعضها البعض. لكن الآن مع وجود المدنية ووجود الأشغال، صار كل واحد مشغول الحالة، مشغول الحالة لثلاث أسباب. السبب الأول: بعد المسافة، يعني اللي ساكن في أول الكويت واللي ساكن في آخر الكويت، مثلا نفترض الأب ساكن في العاصمة والعيال ساكنين في الجهرة، الأب في العاصمة والعيال في الأحمدي، صار في نوع من التباعد، علشان يطلع الولد من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة أخذ وقت بالنسبة له. هذا واحد.
الشيء الثاني كثرة الأشغال، طاحونة الحياة الدنيا شغلتنا، فصار الواحد مسكين يطلع من الصبح يصلي الفجر، إذا يصلي الفجر يصلي الفجر ويلبس ملابسه ويفطر ويطلع يروح دوامه عشان يخلص من الزحمة، يطلع يمشي الصبح، يمشي مبكرا إلى عمله ويقعد في العمل إلى الساعة 1:30، يطلع 1:30 يرجع إلى بيته الساعة، يصل إلى البيت الساعة 3، يا الله يتغدى ويصلي العصر وينام يرتاح، يصحى المغرب يشوف إذا كان عنده شغل مرتبط مع أولاده، وبعدين العشاء يتعشى ثم يرجع ينام، وهكذا عجلة الحياة تدور فيه. إضافة لذلك لو افترضنا أنها أم، الأم طبعا عليها مسؤوليات أخرى، إذا كانت الأم تداوم راح ترجع الساعة 2 الظهر، تحاول أن تجهز الغداء، وبعدين تبدأ العصر مرحلة جديدة وهي مرحلة تدريس العيال والانتباه لأشغال البيت وحاجات البيت والجمعية وتطليع العيال وتونيس العيال والتزامات كثيرة. متى يصير عند الإنسان فراغ أن يصل أرحام؟ هذا جزء آخر. الجزء الثالث وهو الأهم هو الاستغناء. الاستغناء صار كل مستغني عن الآخر، هو مستغني بالترفيه، يعني أنا ما أحتاج أن أحتك مع عيال عمي وعيال خالي وعيال عمتي علشان والله نستانس نطلع معاهم، أنا عندي استقلاليتي، أصبح عندي الإنترنت، أصبح عندي التلفزيون، أصبح عندي الستلايت، أصبح عندي معارفي اللي أستطيع أن أتصل فيهم من خلال الفيسبوك والشبكات عن طريق الإنترنت، أنا ما أحتاج أحد أصلا، فعندي عالمي المستقل. ولذلك صار في الناس الآن نوع من الانطوائية، نوع من الانطوائية على النفس ونوع من الانطوائية على الذات، بل نوع من الأنانية وحب الأنا وحب الذات، لأنه يشعر بالاستقلالية ويشعر بالاستغناء عن الآخرين. هذه 3 أسباب كلها ساهمت في قطيعة الرحم. بعد أحط لكم واحد رابع، ضعف الإيمان. لما يضعف إيمان الإنسان ويشعر أني والله أنا زرت ولا ما زرت الأمر سيان عندي، لا، إذا كان إيمانك قوي فتعلم أن الله سبحانه وتعالى وعد بأن من وصل الرحم وصله الله ومن قطع الرحم قطعه الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني إذا فعلتم ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيعمي أبصاركم وسيصم عيونكم أو آذانكم وسيعمي أبصاركم، والله سبحانه وتعالى سمى ذلك إفسادا في الأرض كما جاء في سورة محمد. جاءت أحاديث كثيرة، يعني هذه أسباب كلها تجعل الإنسان مستغني عن الآخرين، فما يتصل مع أهله ولا مع أرحامه، فتقطعت الآن هذه العلاقات. ولذلك أنا أثني على مسألة الالتفاف حول الجماعة، الالتفاف حول القبيلة، الالتفاف حول الأسرة، الالتفاف حول المجموعة، لأن هذا كله نوع من التواصل، تواصل الأرحام يجب الإنسان لا يتخلى عنه تحت أي ظرف من الظروف، خاصة إن كان فيه مصلحة الدين. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي قال ابن كثير: أي اتقوا الله واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: تساءلون به، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. قال الضحاك: اتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وصلوا أرحامكم. وقال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال ابن كثير: أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء، تسفكون دماءكم وتقطعون الأرحام، يعني لا تفعلوا ذلك، إن قطعتم أرحامكم فقد رجعتم إلى حال الجاهلية. ولهذا قال الله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهو نهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا، بل أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام، وهو من الإحسان، وهو من الإحسان والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، يعني هذا يدلك على أن الرحم في رحم ثانية وهي رحم أهل الإيمان. احنا قلنا الرحم على قسمين: رحم عامة ورحم خاصة. الرحم العامة هي الرحم بين أهل الإيمان، يعني محضن واحد، حوض واحد، بطن واحد، جمعنا أم واحدة ودين واحد ومظلة واحدة. ولذا قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. والمراد بأولو الأرحام القرابات، أي بعضكم أحق بميراث بعض، وهي ناسخة لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والموالاة. قال ابن كثير: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أي ذهب الميراث وبقيت النصرة والبر والصلة والإحسان والوصية فيما بينهم. يعني شفت معنى الآية، معناها عظيم، وهي: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. يعني كان في السابق الرحم التي كانت بين أهل الإيمان من مهاجرين وأنصار بموجبها كانوا يتوارثون، ثم الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك فجعل التوارث فقط بين أهل الأرحام الرحم الخاصة، وبقي بين أهل الرحم العامة النصرة والبر والصلة والإحسان والوصية. وذلك أنا أقول المستعمر استطاع الآن أن يقطع أرحامنا، قطع الرحم العامة، ترى الرحم العامة قطعها الاستعمار، من بعد أن جاء الاستعمار قسم العالم الإسلامي، تقسم العالم الإسلامي إلى أكثر من 40 دولة، وصار كل إنسان عنده اهتمام بذاته واهتمام بنفسه، فبقي بيننا الرحم العام وهو مثل المؤمنين في توادهم، بيننا مودها وتراحمهم وتعاطفهم، في تعاطف على الأقل، إذا ما تقدر تسوي شيء تعاطف مع المسلم الآخر، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إذا يصير معاك ألم في راسك المعدة والقلب ما يقولون ما لي شغل هذه أعضاء خارجية، لا، يتألم قلبك ويتألم الإحساس، كما قرأت في مثل يقولون يجب أن يكون أهل الإيمان كاليد والعين، إذا دمعت العين لا تجد من يمسحها إلا اليد، وإذا تألمت اليد لا تجد من يدمع عليها إلا العين، هكذا أهل الإيمان، هكذا أهل الإيمان، إذا دمعت عينك ما حد يمسحها إلا يدك، وإذا انجرحت يدك ما حد يدمع عليها إلا عينك، أهل الإيمان أمة واحدة، هكذا إذا جرح واحد فينا فإحنا كلنا ندمع عليه، وإذا دمع هو نحن كلنا نمسح عنه هذه الدمعة. ولذلك قال الله تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، أي أن الله تعالى يأمر بإعطاء ذي القربى حقه من البر والصلة وحسن العشرة والإحسان إليه. قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال الله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى، أي أعطى المال من يتعين عطاؤه مع شدة حبه للمال، فآثر من يحب الله تعالى على ما تتعلق به نفسه، فقدم أصحاب القرابات بالمال الأقرب فالأقرب، لأنهم أحق الناس بالبر، ولأنه أعرف الناس بحالهم وأوضاعهم وأحاسيسهم من غيرهم فلذلك أعطاهم. قال الله تعالى في صلة الأرحام قل ما أنفقتم، قال الله تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، وقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة، وقال الله تعالى يتيما ذا مقربة، أي أطعم يتيما بينك وبينه قرابة، وهذا الإطعام من الأمور الأربعة التي يقتحم بها العقبة يوم القيامة ويتجاوزها. وقال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فالله سبحانه وتعالى في ظل هذه الآيات كلها يأمر بالإحسان للأقارب ويجعل للوالدين النصيب الأول والأوفر ثم الأقرب والأقرب. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قطيعة الأرحام، فقال الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني هل عسيتم إن تركتم الأرحام أن تعودوا لحال الجاهلية من الإفساد، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك على الإنسان أن يتواصل مع أرحامه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله سائل قال من أبر يا رسول الله، يعني من الذين أبرهم يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأحاديث في هذه المعاني كثيرة. ولذلك يقول أهل العلم الرحم هناك رحم عامة تسمى الرحم الأصلية، وهما الأبوان وما يتصل بهما من قرابة، مثل والدك وإن علا كالأجداد والجدات، وأمك ومن تفرع أو من اتصل بها بصلة كالأخوال والخالات، فهؤلاء الرحم الأصلية، الوالد وإن علا وما تفرع من صلة عن الوالد، يعني أبوك وأبو أبوك وإن علوا، وكذلك إخوان الوالد اللي هم أعمامك وخوات الوالد اللي هم عماتك، هذا الرحم الأصلي المتصل بك من خلال والدك، وكذلك المتصل بك من خلال والدتك اللي هم جدتك وجدك من طرف الأم، وكذلك أخوانها وأخواتها اللي هم أخوالك وخالاتك، لقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، ولقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وهناك رحم فرعية وهم الأبناء والأحفاد، فما نزل وما ثبت كذلك بالرضاع لقوله تعالى فآت ذا القربى حقه، يعني هؤلاء احنا نقول عيالك وعيال عيالك، وكذلك من تفرع عن هؤلاء فهم رحم فرعية، وهناك الرحم العام بين أهل المسلمين الذين تجمعهم كلمة التوحيد والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بالرحم وإن كانت رحما بعيدة، قال صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القرط أو قال القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. وفي رواية إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحم. إيش عليكم يا أهل مصر، هنيئا لكم يا أهل مصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما أو قال ذمة وصهرا. الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة. قال العلماء الرحم التي لأهل مصر كون هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام هي من مصر فهي امرأة مصرية، والصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك صار لهم رحما وصار لهم صهرا. المصاهرة يعني المناسبة، كون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماريا القبطية أم إبراهيم فأنجب منها إبراهيم، ولهم الرحم البعيد وهي أم العرب جميعا، فإن العرب كما يقسمونهم العلماء إلى عرب عاربة وعرب مستعربة. العرب العاربة التي كانت قبل إسماعيل اللي هي تبع وحمير وغيرها من العرب تسمى العرب البائدة التي راحت وانتهت أيام هود وثمود وصالح وغيرها، والعرب المستعربة هم قبائل جرهم التي ناسبت إسماعيل عليه الصلاة والسلام فأنجبت، وكان إسماعيل أمه اللي هي هاجر رضي الله عنها وكانت امرأة من مصر جاءت إلى الجزيرة العربية تزوجها إبراهيم من مصر، أخذها إبراهيم طبعا كانت عند سارة اللي هي زوجة إبراهيم ثم وهبتها سارة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتزوجها إبراهيم وأنجبت له إسماعيل عليه الصلاة والسلام جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المسافة البعيدة، يقول العلماء ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم 6000 سنة، ومع ذلك يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرحم البعيد، مو بس يوصي بإسماعيل ولا بأم إسماعيل، يوصي بدولة كاملة وببلدة كاملة بكل أهلها خيرا لأم بعيدة قبل 6000 سنة كانت هذه الأم جدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أوصى الفاتحين من بعده وأوصى أمتهم من بعده للإحسان إلى هؤلاء. فالرحم العامة لها حقوق مشتركة بين المؤمنين عند ملابسة بعضهم بعضا، كما جاء عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته أو شمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وتحب له يعني جاءت في حديث أخرى بيّنت أن من حقه عليك أن تحب له ما تحب لنفسك، وتنصره فلا تسلمه للعدو ولا تخذله ولا تؤذيه ولا تغتابه ولا تهجره فوق 3، وتقبل منه الهدية وتستر عيبه وتغفر زلته، إلى غير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأرحام. غدا إن شاء الله تعالى نتكلم عن آداب صلة الرحم. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.